إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. تنفيذ جمعان بن ناصر الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليهم، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ففي الحديث السؤال عن مناسك الحج ومحظورات الإحرام قبل التلبس به للتحقق من أداء النسك على وجهه. والقميص ثوب مخيط للبدن، والعمائم يلف بها الرأس، والسراويل لباس مخيط لأسفل البدن، والبرنس ثوب يغطي الرأس والبدن، والخفاف للقدمين. وفي الحديث السؤال المحرم عن المباح له، فكان الجواب بذكر المحرمات، فيستفاد إباحة ما سواها، وأن المحرم محصور في المذكور وما مات له. وقوله هنا المحرم لفظ عام يشمل الصغير والكبير، واستثني منه النساء بعدد من الأدلة، وليس المراد المنع من المذكور فقط، بل ما في معناه له حكمه. ففي الحديث أن من لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين بعد قطعهما كما قال الجمهور. وقال الحنابلة: لا حاجة للقطع، لأن حديث ابن عباس ليس فيه القطع وهو متأخر، فينسخ حديث ابن عمر. والصواب قول الجمهور بالقطع، لأنه لا يصار للنسخ مع إمكان الجمع، ومن أوجه الجمع حمل المطلق على المقيد، وليس في ذلك إفساد للمال، بل هو إصلاح له، لأن أعظم الإصلاح اتباع شرع الله. ولذا أخرجت الزكاة وشرع بذل المال في الجهاد، ومنه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وقوله: إني أرى في المنام أني أذبحك. وظاهر الحديث أن عادم النعل لابس الخف لا فدية عليه، لعدم ذكرها هاهنا كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث منع المحرم من التطيب بالزعفران والورص، ويلحق بهما سائر أنواع الطيب، واختلفوا في أشياء بناء على اختلافهم فيها هل تعد طيبا. ومن تطيب عامدا وجبت عليه الفدية، وإن كان ناسيا فلا فدية عليه عند أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك عليه الفدية. وفي الحديث تحريم لبس المحرم ما مسه ورس أو زعفران، وهذا بالاتفاق، فإن فعل فعليه فدية عند الشافعي وأحمد. ويدخل في ذلك ما لو لبسه أو جلس عليه أو نام عليه، وقال أبو حنيفة: لا تجب الفدية إلا إذا كان رطبا يلي بدنه. وسدل مالك بالحديث على منع المحرم مما فيه لون زعفران ولو ذهبت رائحته، خلافا للجمهور. وقاس أبو حنيفة على الزعفران المعصفر حتى للنساء، وخالفه الشافعي وأحمد، وقالوا: المعصفر يحرم على الرجال أبدا، ويجوز للنساء الإحرام فيه. وسدل الشافعي وأحمد بحديث الباب على منع المحرم من الطعام المحتوي على زعفران ونحوه من أنواع الطيب، وأجازه مالك. واستدل بالحديث على جواز النعلين مطلقا ولو كان لهما عقب ما لم يتجاوز الكعب. وفي مذهب أحمد اختلاف بين الأصحاب في جوازه. والنهي هنا للمخيط خاص بالرجال اتفاقا، وأما الطيب فيشمل النساء. وقوله: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، دليل على تحريم لبس المحرم للخف كما قال الجمهور خلافا لبعض الشافعية. وقوله: فليلبس أمر بعد النهي فلم يكن للوجوب. واستدل بالحديث على منع استدامة لبس الثوب الذي فيه طيب، وأنه ليس مماثلا لطيب البدن. وألحق العلماء بالقميص القباء والبشت وما في معناهما، فإن المحرم يمنع من لبسه بحيث يدخل يديه فيه، أما إن أدخل كفيه ولم يدخل يديه فمنعه مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة. وزاد الشيخان في الحديث: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. ففي الحديث قيام المرأة بشؤون زوجها، واستدل به على أن الأمر لا يفيد التكرار لأنها لم تفعله إلا مرة واحدة، وقيل إن التكرار للطيب وقد حصل وليس للإحرام، وقيل بأن الأصل أنها للتكرار، وهنا قرينة تدل على مخالفة الأصل. واستدل بالحديث على استحباب التطيب قبل الإحرام على البدن، وعلى جواز استدامة الطيب بعد الإحرام على البدن، وبذلك قال الجمهور خلافا لمالك. واستدل الجمهور بحديث الباب على جواز وضع الطيب على ثياب المحرم قبل إحرامه، وبذلك قال الجمهور، والأظهر أنه ممنوع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم في ثياب وقد تضمخ بطيب أن يغسل الطيب. ولا يصح بأن يقال حديث الباب ناسخ لهذا الحديث، لأن الجمع ممكن ولا يصار للنسخ إلا عند تعذر الجمع. وقولها لحله أي كان يتطيب لأجل إحلاله من إحرامه قبل الطواف. ففي الحديث جواز الطيب لمن تحلل التحلل الأول، وبذلك قال الجماهير. وظاهر الحديث أن التحلل الأول لا يحصل إلا بعد الرمي والحلق، لأنها لم تستثني إلا الطواف، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال مالك: يتحلل بالرمي وحده ولا أثر للحلق في التحلل الأول. وفي الحديث أن الطيب من محظورات الإحرام، وفيه جواز التطيب في غير الإحرام، وفيه مشروعية الطيب الذي ينضح. قال المؤلف: عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. فقوله لا ينكح يعني لنفسه سواء كان رجلا أو امرأة، وقوله لا ينكح يعني بولاية أو وكالة. ففي الحديث تحريم عقد المحرم النكاح لنفسه أو لغيره على سبيل الولاية أو الوكالة، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يجيز نكاح المحرم. واستدل بما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذه الرواية خالفها ما ورد عن ميمون وهي صاحبة القصة، وما ورد عن أبي رافع وكان السفير بينهما بأنه تزوجها وهما حلالان، فيبدو أنه عقد عليها حلالا ولم ينتشر الخبر إلا بعد إحرامه. وظاهر الحديث تحريم خطبة النكاح للمحرم، وبذلك قال بعض الحنابلة، وقال الجمهور بالكراهة حتى حكي إجماعا. وظاهر حديث الباب يدل على أن نكاح المحرم أو المحرم غير صحيح، لأن النهي يقتضي الفساد، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ويدخل في ذلك ما لو كان النكاح بالولاية العامة كالقاضي والسلطان، خلافا لبعض الشافعية. واستدل بالحديث على كراهة شهادة المحرم في النكاح، وقال بعض الشافعية لا يصح نكاح شهد فيه محرم، وخالفهم الجمهور. واستدل بالحديث على أن المحرم لا يتحدث في أمور النساء، وبه استدل على تحريم الوطأ لأن العقد وسيلة له وقد نهي عنه، وفي هذا الاستدلال نظر. قال المؤلف: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. وسنأتي لشرحه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.